رجل العلي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن بطل عن عبد الرحمن بن صالح بن ابي سفيان بن ابي سفيان عن رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن خويلد عن جدته عن ابيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال وفي الله عن عائشة وابي سعيد وابي هريرة وسهل بن سعد وانا. قال ابو عيسى قال احمد بن محمد لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسنان جيد. وقال اسحاق ان ترك التسميه عامدا اعاد الوضوء وان كان ناسيا حكم تاويا فاجتاز. قال محمد بن اسماعيل احسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. قال ابو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن ابيها وابوها سعيد بن زيد بن عمرو بن قيس وابو سفيان المغري اسمه امامه بن قيس ورباح بن عبد الرحمن هو ابو بكر بن قويس منهم من روى هذا الحديث. فقال عن ابي بكر بن قويس نسبه الى جده
اسمه في ذلك.
حدثنا الحسن بن علي احمد الوالي حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عيام عن ابي سفيان بن مصري عن رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن مغيث عن جدته سعيد بن زيد عن ابيها عن النبي صلى الله عليه وسلم من جده.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عيسى الترمذي حدثنا نصر بن علي الجهضمي نصر بن علي هو ابن نصر بن علي الجهضمي هو ثقة ثبت في الطبقة العاشرة وتوفي عام 50 و200 وقيل 51 و200 وبشر بن معاذ العقدي هو أبو سهل البصري وهو أيضا صدوق من الطبقة العاشرة وتوفي عام 45 و200. قال حدثنا بشر بن المفضل هو ابن لاحق أبو قاسم البصري وهو ثقة من ثبت الحجة من الطبقة الثامنة وتوفي عام 87 و100 وقد أخرج له الجماعة عن عبد الرحمن بن حرملة هو المدني أبو حرملة وهو مختلف فيه لكن الأرجح أنه صدوق حسن الحديث ومن الطبقة السادسة وتوفي عام 45 و100. أو قد يقال أن الحديث ينقسم إلى قسمين إذا روعنا الحفاظ كالإمام مالك ويحيى بن سعيد القطان فحديث أقوى يكون بخلاف ما لو عنا باقي الثقات إن دائما تكون رواية الحفاظ عن شخص دائما تكون لها ميزات فمن ميزات الحفاظ أنهم لا يروون عن الشخص الغالب إلا من كتابه كما في قصة يحيى بن معين وعبد الرزاق فعندما قال عبد الرزاق أراد أن يحدث يحيى بن معين من حفظه قال لا ولا حديث حتى تحدثني من كتابك. كذلك أيضا حفاظ ينتقون من حديث الشخص فقد يكون هذا الشخص عند أوهام وعند أخطاء في بعض الأحاديث لكن هم يتجنبون هذه الأوهام والأخطاء كما في قصة البخاري مع إسماعيل بن أبي ويس كما أيضا كان يفعل إمام أحمد مع سويد بن سعيد الحدثاني سويد بن سعيد يعني موصوف بأنه لقن عندما يعتبر سعى حفظه فالإمام أحمد كان إذا أراد أن يروي عنه انتقى من حديثه. كذلك أيضا الحافظ حجر نسأل أن رواية الحفاظ عن عبد الله بن صالح كاتب ليث أيضا موصوف بأن هناك شخص يدخل في حديثه ما ليس من حديثه فيقول الحافظ ابن حجر أن رواية الحفاظ عن عبد الله بن صالح كاتب ليث مستقيمة ونسأل أو سمع بعض الحفاظ مثل البخاري وابو حاتم الرازي وابو زرعه لماذا ان هؤلاء يتجنبون الاوهام التي قد تقع في حديث هذا الشخص ويتجنبون ايضا الاحاديث التي ليست من حديث هذا الشخص اذا كان هناك من يدخل على هذا الشخص احاديث ليست من حديثه فدائما تكون هذه الحفاظ لها ميزات وخاصه بالشخص السيء الحافظه او الشخص او الشخص الذي يلقن في الشخص الذي لكم أو في الشخص الحافظة والذي يكون كتابة صحيح، لأن الكتاب كما قلت يعني يومون في الغالب إلا من كتب الناس الذين يعني فيهم كلام، في يومون إلا من كتابة، فقد تكون في السماع وفي الأخذ
شيخ.
نعم عبد الرحمن محملة. لا في خلاف وجه مصدوق حسن الحديث، هذا هو الأوجح في حاله، وقد أخذ له مسلم الأروع معروف برواية عن سيد المسيب، يعتبر راوية سعيد هذا الرحمن محمد هو أن كثير من خالف غيره، خالف غيره، فالأوجح في عبد الرحمن محمد أنه صدوق حسن الحديث، هذا هو الأوجح، وخاصة برواية الكفاف عن الإمام مالك ويحيى بن سعيد القطان، وقد تكلم في الإمام مالك وأيضا يحيى بن سعيد القطان تكلم في هذا الشخص، لكن أيضا روى عنه، فيدل هذا على أن كلامهم في هذا الشخص يعني لا يضاعف هذا الشخص، بل يعني تليين بسيط أو تليين قليل، فالأوجه في عبد الرحمن محمد أنه صدور هنا إيه الأوجه أنه صدور حصل الحديث، هذا هو
الأوجه.
لا ما يؤدي لأن قال ربما أخطأ يعني خطأ قليل، ربما يصير التقليد ربما أخطأ، فإذا كان أخطأ في حديث يتجنب هذا الخطأ ويؤخذ من حديثه ما أصاب فيه. عن أبي شفال المروي هو تمام بن حصين، وتمام هذا مجهول كما قال أبو حاتم وأبو زرعة، كما قال أبو حاتم الغازي وأبو زرعة، وكذلك أيضا أبو الحسن القطان كما في نصر الزيلعي وأبو شفال مجهول لا يعرف، كذلك أيضا أبو سفاد رمي الخامسة، كذلك أيضا رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أيضا مثل أبو سفاد وهو مجهول كما قال أبو حاتم وأبو زرعة وأبو الحسن بن القطان الفاسي، ورباح بن عبد الرحمن تلك الخامسة توفي عام 32 توفي مقتولا، وإن كان هو يعني تولى قضاء المدينة لكن حالة الحديث ليست بمعروفة فيعتبر مجهول. عن جدته، جدته أسماء بن سعيد بن زيد، وأيضا أسماء مجهولة كما قال أبو الحسن بن القطان، قال أن لها صحبة، حابن حجر جزم في كتاب الإصابة بأن أسماء لها صحبة، لكن في التقييد قال يقال لها صحبة، وهذا هو الأوجه، صحبتها لم تذكر، الأوجه أن مجهولة كما قال ابن القطان. دليل الحافظ حجر من وقع في هذا الحديث في بعض رواياته أن وقع بن عبد الرحمن عن جدته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فهذا مستند من جعل لهذه المرأة صحبة، لكن هذه رواية خطأ وسوف يأتي التنبيه عليها. عن أبيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على عدة أقوال في اشتراط الطهارة أو في إيجاد الطهارة قبل الوضوء، فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى وجوب التسمية قبل الوضوء، وكذلك هذا منقوع عن إسحاق وراهوية، وكذلك أيضا من أبي ليلى وابن مبارك ذهب إلى وجوب التسمية، لا ابن أبي ليلى وابن مبارك لم يذهب إلى هذا، بل الإمام أحمد وإسحاق هم الذين ذهبوا إلى هذا الشيء، ونقل أيضا عن الحسن البصري، نقل عن هؤلاء أنهم يجبون التسمية قبل الوضوء، ثم الذين أوجبوها اختلفوا فيما بينهم هل تسقط مع النسيان ولا ما تسقط، ففي اختلاف مذهب الإمام أحمد، يعني من نسي وتوضأ ولم يسمي هل يعيد الوضوء أو أن التسمية تسقط بالنسيان، في اختلاف. القول الثاني أنها سنة مستحبة، وإلى هذا ذهب الجمهور الإمام مالك والإمام الشافعي، وكذلك أيضا أبو حنيفة ذهبوا إلى سنية التسمية قبل الوضوء، وهو أيضا القول الآخر عن الإمام أحمد، وهذا أوجح قولي الإمام أحمد، وإن كان مشهور من مذهبه أنها واجبة، لكن الأوجح من أقوال الإمام أحمد أنها سنة وليست بواجبة. القول الثالث أنها مباحة، ليست مستحبة بل هي مباحة، وهذا منقول أيضا عن الإمام مالك وذلك أبي حنيفة. والقول الرابع أنها بدعة، وهذا منقول عن الإمام مالك. والصحيح في هذه المسألة أنها ليست بواجبة، وفي استحبابها نظر، في استحباب التسمية نظر، لأنه لم يثبت الحديث في التسمية، وهذا الحديث كما تبين أنه ضعيف. فيه عدة علل، فيه أبو سفيان المني وهو مجهول، كذلك أبو زاح مجهول، كذلك أسماء مجهولة. وأخرج هذا الحديث ابن ماجه وابن أبي شيبة وابن المنذر والحاكم والإمام أحمد والبيهقي، الإمام أحمد أيضا في مسنده، وكذلك أيضا أبو الياب من الإمام أحمد في زوائده، في زوائد عن المسند، والبيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار، والدارقطني وابن الجوزي في العلل، والبزار والضياء في المختار في تلخيص الحبيب، والدارقطني في كتابه العلل، وأيضا ابن حبان في كتاب الاجتماع والاختلاف كما في كتابه الثقات، والترمذي في العلل الكبير صاحب الكتاب أخرج هذا الحديث أيضا في العلل الكبير. العقيل عندما أخرج هذا الحديث قال الأسانيد في هذا الباب فيها لين، والعقيل ضاع جميع الحديث، وكذلك الإمام أحمد، فقد نقل هنا أبو عيسى الترمذي عن الإمام أحمد قال لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، وكذلك أيضا هذا النقل موجود عن الإمام أحمد في مسائل أبي داود وابن هانة ومسائل ابن عبد الله، فليس هناك حديث ثابت في التسمية، جميع الحديث الواردة كلها ضعيفة، بل لعلها تعتبر أنها منكرة. لماذا لم يثبت؟ ثبت عن الذين نقلوا ووصفوا وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، وصفوا الوضوء كاملا كحديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد وحديث كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع وغيرهم، ولم يذكروا التسمية في بداية الوضوء. جميع من وصف وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنه كان يسمي، لو كان يسمي كان نقل هذا الأمر. فهذه دل على نكارة الحديث التي توجب التسمية، فهنا الحديث التي وردت في التسمية ضعيف من جهتين، من جهة الإسناد ومن جهة المتن. فمن جهة المتن أن مخالفة لما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صفة الوضوء، لم ينقل واحد من الذين وصفوا الوضوء بأنه كان يسمي. وفي حديث ليست بصريحة يستفاد منها التسمية، وسوف يأتي الكلام عليها. فمن الإمام أحمد وكذلك الوكيل ضعفوا جميع الأحاديث الواردة في التسمية، وكذلك أيضا ابن المنذر في كتابه الأوسط، فقال ليس في هذا الباب خبر ثابت، وكذلك أيضا ابن الجوزي في العلل، ابن الجوزي في العلل ضعف جميع الحديث الواردة في التسمية، فإذا ليس هناك حديث ثابت في التسمية، وإن كان نقل عن بعض العلماء كابن سيد الناس أو السيوطي أو الحافظ حجر، ذهبوا بعض ذهب إلى تحسين هذا الحديث، كذلك ابن كثير الدمشقي، بعضهم ذهب إلى تحسين هذا الحديث، وبعضهم ذهب إلى أن لهذا الحديث أصل كما ذهب إليه الحافظ بن حجر. طبعا وحجتهم هو أن هذا الحديث إن كان ضعيف لكن مجموعة هذا الحديث تتقوى، لكن هذا في نظر، والأقرب أنها ليست بصحيحة ولا تتقوى. لماذا؟ لأنها خالفت الحديث الصحيحة في صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ضعف هذا الحديث أيضا طبعاً لما قلت عنهم ضعف جميع الحديث ورد في التسمية، لكن من ضعف هذا الحديث بعينه أبو حاتم وأبو زرع الرازي كما في العلل ابن أبي حاتم، وكذلك أيضا ممن ذهب إلى تضعيف جميع الحديث ورد في هذا الباب الحافظ البزار، فقال وكل ما روي في هذا الباب ليس بالقول، نقل هذا عن البزار الحافظ محمد في كتابه الترخيص. في مشروعية التسمية قبل الوضوء فيها نظر، وقول ما مات بأنها بدعة قول قوي، إن ما ثبت ولا حديث في التسمية. ثم الذين أيضا نقلوا صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنه كان يسمي في ابتداء الوضوء. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس. وقبل أن نقل تخريج هذا الحديث وقع في هذا الحديث خلاف إسناده، وقد ذكر الدارقطني أو ساق الدارقطني في كتاب العلم هذا الاختلاف، فذكر أن هذا الحديث رواه أُفيد بن خالد وبسم بن المفضل بن أبي حُذَيْفَ وسليمان بن بلال ويزيد بن عياض والحسن بن أبي جعفر وعبد الله بن جعفر بن نديه، كل هؤلاء رووه عن أبي شكال، كل هؤلاء رووه عن أبي حرملة عن أبي شكال عن رجاح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها مرفوعا، يعني مثل رواية الترمذي. وخالفهم حفص بن ميسرة وهو ثقة، وبناعش المديح السندي وهو ضعيف لا يحتج به، وإسحاق بن حازم وهو ثقة، فرووا هذا الحديث عن أبي حرملة عن أبي كفال عن جدتها عن جدته، أبي كفال عن جدته عن نعم عن أبي كفال عن أبي رباح عن جدتها عن جدته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهنا هؤلاء جعلوا هذا الحديث من مسند أسماء بن سعيد بن زيد جدة أبو سفيان أو جدة رباح، فهذا هو الاختلاف الذي وقع في إسناد هذا الحديث، وهذا هو دليل من جعل لأسماء صحبة. لكن الصحيح في هذا أن الحديث عن سعيد بن زيد ليس عن أسماء، فالدارقطني رجح هذا قال والصواب قول بشر وهيب ومن تابعهما. فلماذا نوجه رواية وهيب وبشر لأنهم أوثق وأفخر؟ ووقع أيضا خلاف آخر في الحديث، فرواه الدارقطني عن أبي شكال عن رباح عن أبي ثوبان مرسلا، كذلك أيضا رواه حماد بن سلمة عن صدقة مولى الزبير مولى آل الزبير وهو مجهول عن أبي شكال عن البكر بن حويطب مرسلا. والأرجح الرواية الأولى وهي رواية بشر بن المفضل وهيب من تابعه. نعم
نقل
إيه نعم لعل نقل عن دارقطني سوف الخلاف في هذا الحديث. فهل الخلاف في إسناد الحديث أيضا مما يضعف هذا الحديث، فيكون الحديث معلوم بعدة علل، يكون فيه أبو شكال وهو مجهول، وكذلك رباح، وكذلك أيضا جدته، وكذلك أيضا الخلاف الذي وقع في إسناده وأيضا ضعيف من جهة المتن لأنه خالف الحديث الصحيح. أما تخريج الحديث الذي بدأها الترمذي كحديث عائشة قد ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد عن حارث عن عمرو قال سألت عائشة كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان إذا توضأ وضع يده في الماء وسمى ثم يصبغ الوضوء. وأخرج هذا الحديث أيضا البزار وأبو يعلى وابن عدي في كتابه الكامل والدارقطني كل من تعيب حارثة، وحارثة هذا كما قال هيثم متفق على طبعيته، حارثة بن محمد متفق على طبعيته، فالإسناد أيضا ساقط. وأيضا من ضعف هذا الحديث من محمد. ثم حديث ابن سعيد الخدري فقد أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا زيد بن الحباب عن كثير بن زيد الليثي قال حدثني قبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده مرفوعا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك أيضا أخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه والدارمي والحاكم والدارقطني والترمذي في العلل الكبير والبيهقي وابن عدي كلهم من طريق كثير بن زيد والحديث ضعيف. قال الإمام أحمد قبيح ليس بالمعروف وليس هذا الخبر بصحيح. وقال البخاري في العلم الكبير قبيح منكر الحديث، فهذا الحديث ضعيف. وأيضا كثير من زيد فيه خلاف، كثير من زيد فيه خلاف، وقبيح منكر الحديث كما قال البخاري. وإن كان يعني ابن حبان ذكر هذا الشرط ست صفات، لكن ابن حبان كما هو معلوم من منهجه أن يوثق المجاهيل، فهذا الشرط مجهول وأيضا هذا حديث منكر، هذا الحديث يعتبر حديث منكر. أما قول ابن عدي أرجو أما قول ابن عدي عن هذا الشخص أرجو أن لا بأس به، فابن عدي يستعمل هذه العبارة في الثقات وفي الصدوقين وفي المجاهيل وفي أيضا في الضعفاء، فهي عبارة يعني من هذه عبارة مفاطية يستعمل في الصفات ويستعمل أيضا في الضعفاء وفي الصدوقين. فهنا عبارة لا تدل على أن هذا الشخص حديث حسن أو صدوق جيد الحديث. لماذا؟ لأن من هذه كما قلت يستعمل هذه العبارة في الصفات وفي الضعفاء وأيضا في الشخص الصدوق. ورجع في هذا الشخص أنه منكر الحديث كما قال البخاري. طبعا هو في الحقيقة مذهول كما قال الإمام أحمد، لكن هو حديث منكر لذلك البخاري قال عنه منكر الحديث. أما حديث أبو هريرة فقد أخرجه أبو داود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا موسى قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا لا صلاة من لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وخرج أيضا الإمام أحمد عن قتيبة به وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد. طبعا أيضا بين أخرجه وتولي في العلل الكبير، لكن أرجح أن هذا الحديث ضعيف ولا يحتج به. قال الترمذي سألت محمد عن هذا الحديث فقال محمد بن موسى المخزومي لا بأس به مقابل الحديث. ويعقوب بن سلمة مدني لا يعرف له سماع من أبيه ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. وكذلك أيضا سلمة أيضا هذا مجهول. فتحصل لدينا ثلاث علل أو أربع علل في هذا الحديث. يعقوب بن سلمة مجهول هذه العلة الأولى، ثانيا لا يقبل السماع من أبيه، ثالثا أن أيضا الأب مجهول، رابعا أنه لا يقبل السماع من أبي هريرة، خامسا أنه أيضا منكر. لماذا منكر؟ لأن هذا الشخص المجهول تفرد بهذا الحديث عن أبي هريرة. أين أصحاب هريرة عن هذا الحديث؟ فتفرد هذا الشخص المجهول بهذا الحديث عن أبي هريرة ويعتبر منكر، هذا منكر من جهة الإسناد. وأيضا تقدم أن جميع متون جميع المتون التي وردت في التسمية أنها منكر من جهة المتن. لأن خالفت كما قلت الحديث الصحيحة التي نقلت ووصف وجوه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه خمس أو ست علل، ومنكر من جهة الإسناد والمتن. وله إسناد آخر عند التراقطني وهو أيضا ساقط، له إسناد آخر عند التراقطني أيضا، إسناد ثالث أيضا ساقط، كذلك له إسناد رابع عند الطبراني وأيضا ليس بصحيح. أما حديث سالم بن سعد فقد أخرج ابن ماجه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا من أبي حديث عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده، ثم ذكر هذا الحديث. وأخرجه أيضا أبو الحسن بن سلمة القطان راوي سنن بن ماجه، وكذلك الحاكم في كتاب المستدرك. وهذا الحديث أيضا ضعيف كالسابق، فقد قال الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك عبد المهيمن وعبد المهيمن ضعيف جدا. لكن قال البوصيري في السواد بعد أن ضعف هذا الحديث قال لكن عبد المهيمن لم يتفرد به فقد تابعه عليه أخوه أبي عند الطبراني في الكبير. وهذا الحديث أو رواية أبي عند الطبراني في الكبير رواه متفق عبد الرحمن بن معاوية قال حدثنا أو رواه نعم عن عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن يعتبر شيخا. قال حدثنا عبد الرحمن بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن محمد المنكدري قال حدثنا أبي حديث عن أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده. قال إسناد طبعا خطأ، لأن الحديث كما تقدم ذكرنا أبي حديث عن عبد المهيمن ليس عن أبي. ففي الحقيقة أبي لم يتابع عبد المهيمن في هذا الحديث، بل هذا خطأ من الراوي عن أبي حديث. فالصحيح في إسناد هذا الحديث عبد المهيمن وليس أبي. ثم أيضا حتى لو كان أبي فأيضا أبي متكلم فيه والأرجح أنه لا يحتج به. أما حديث أنس فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني كلاهما نعم والدارقطني والنسائي في الصغرى وفي الكبرى كلاهما عن عبد الرزاق أو كلهم عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت وقتاد عن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الماء الذي فيه الماء ثم قال توضأوا بسم الله. طبعا هذا الإسناد ظاهر أنه صحيح لأن جميع رجال ثقات، لكن الصحيح أن هذه زيادة توضأوا بسم الله هذه زيادة شاذة، لأن الحديث جاء من عدة طرق وليس فيه هذه الزيادة. فقد أخرج الحديث البخاري ومسلم من طريق همام عن قتاد عن أنس ولم يكن فيه هذه الزيادة. وكذلك أيضا أخرج الحديث البخاري ومسلم من طريق سعيد بن عروبة عن قتادة عن أنس وليس فيه هذه الزيادة. وما في شك أن سعيد بن أبي عروبة أوثق بكثير من معمر في قتادة. وكذلك أيضا أخرج هذا الحديث الإمام مسلم من طريق هشام الدستوائي عن قتادة ولم يذكر هذه الزيادة. فثلاثة من أصحاب قتادة وهم سعيد وهشام وهمام وهو هذا الحديث عن قتادة عن أنس أن يذكروا هذه الزيادة، فتعتبر هذه الزيادة الشاذة، لأن هؤلاء الكفار الثقات لم يذكروا هذه الزيادة واستورد بها معمر وهو متكلم في حفظه يعني قليلا، وإن كان معمر غالبا من الثقة لكن استورد في رواية عن ثابت وبعض متكلم أيضا في رواية عن قتادة، فالذين هم أثبت من عنده في قتادة لم يذكروا هذه الزيادة. وكذلك أيضا حديث طرق أخرى وقد أخرج الحديث البخاري ومسلم كذلك من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس لم يذكر هذه الزيادة، فحماد بن زيد أيضا خالف معمر، وما في شك أن حماد بن زيد أوثق بكثير من معمر وخاصة في ثابت البناني. وكذلك أيضا الإمام مسلم قد جهل الحديث بن سليمان المغيرة عن ثابت ولم يذكر فيه هذه الزيادة. وكذلك أيضا الحديث أخرج البخاري والإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس ومن يذكر أيضا هذه الزيادة. وكذلك أخرج الحديث أيضا البخاري والإمام أحمد من طريق حزم من أبي حزم عن الحسن عن أنس ومن يذكر هذه الزيادة. وكذلك أيضا أخرج الحديث الإمام البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك عن إسحاق عن أنس ومن يذكر هذه الزيادة. فاتفق أصحاب أنس على عدم ذكر هذه الزيادة، وهم كما يقول قتادة وثابت والحسن وإسحاق اتفقوا على عدم ذكر هذه الزيادة، إلا معمر أخطأ في ذكر هذه الزيادة من طريق قتادة وثابت، وزيادة معمر تعتبر شاذة. ففي الحقيقة نجد الحديث في التسمية، ففي مشروعية التسمية في مشروعية نظر، يعني قول الممالك بأنها بدعة قول قوي، لا نقول أنها بدعة لكن هذا القول قوي، ما أثبت ولا حديث. ثم الذين نقلوا صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ما نقول أنه كان يسمي. نعم
حديث
البخاري
ذكر
التسمية، حديث البخاري ذكر التسمية على البركة. نعم الحديث جابر أن وضع أيد الرسول عليه الصلاة والسلام في الإناء ثم قال بسم الله، فقال أنس رأيت أو قال جابر رأيت الماء ينبع بين أصابع، فهنا قصد البركة. نعم قصد البركة. فقال جابر وضع الرسول عليه الصلاة والسلام يده في الإناء ثم قال بسم الله فأخذ الماء ينبع بين أصابع، فهذا ظاهر أنه في البركة، قصد هنا أن يبارك له في هذا الماء. وأنت نعم والله قول حرم حجر معارض بقول من هو أمكن من عنده في هذا الفن وهو الإمام أحمد والحافظ البزار وأبو بكر المنذر وكذلك أيضا أبو جعفر العقيلي، هؤلاء اتفقوا على قطع جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب. واحد ثانيا أن هذه الأحاديث لا تبقى، ولماذا؟ لأنها كلها ضعيفة. وثالثا أن مثول أن المتن هنا مخالف لمن نقل صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مثل حديث عثمان بن عفان وحديث زيد بن حديث عبد بن زيد حديث أيضا علي بن أبي طالب وغيرهم نقل صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام كامل من أوله إلى آخره، يعني حتى في حديث علي أنه قام ثم شرب الماء وهو واقف وقال هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، نقل من أول وضوء إلى نهاية، نقل أيضا أشياء ليس لها علاقة بالوضوء منها الشرب وقام، ولو كان هناك سم كان نقله. لماذا لا تأتي التسمية إلا بهذه إلا في هذه الحديث الضعيفة المنفرة؟ فلا تتطوع هذه الحديث. نعم. نعم. يعني هنا جاء نص خاص، وإن كان البخاري يعني يستفيد من هذا النص أن هذا يعمم في جميع يعني جميع الأفعال، لكن يخصص هذا العموم، إذا كنا بعموم هذا الحديث يخصص هذا العموم أن هذا أن الذي نقل صفة وضوء الرسول عليه الصلاة هذا هو التسمية، لو كان يسمي كان نقل. كذلك أيضا بعض الأشياء يعني هذا الحديث ليس على عمومه ما في شك، إن بعض الأشياء لا تشرع فيها التسمية، مثل الإنسان إذا أراد أن يصلي هل يقول بسم الله؟ لا يقول. كذلك إذا أراد أن يؤذن هل يقول بسم الله؟ لا يقول.
فأيضا الوضوء لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسمي كان ممكن أبدا لا وجود. نعم والله ابو الرزين احد الحنابلة يقول ان الذي استقر عليه مذهب الامام احمد هو عدم ايجاب التسمية. والله لعل السنية لان الامام احمد مرات يقول كما تعرف المذهب يقول مرات الحديث اللي فيها بعض يقول لعل هذا هو يعني وجه استخدام الامام احمد للتسمية. وما في شك أن النسائي إذا أخذ حديث بكتاب السنة يعتبر أن هذا الحديث ثابت عند النسائي إذا طبعا سكت عليه، لكن هذا الحديث كما بينا يعني رواية ما مرشاد أن جميع من هو هذا الحديث عن أنس ما ذكر هذه السيارة، كذلك أيضا يعني من هو هذا الحديث عن ثابت بنامي ومن هو هذا الحديث عن قتادة أيضا نفسه ما ذكر هذه السيارة، وما رويت كان بك حافظ لكن اختلف رويت عن ثابت، وأيضا بعضهم تكلم الوالد عن قتادة وإن كان يعني هو قال إني أنا سمعت من قتادة وأنا صغير، فهذا فهذه الحديث التي رويتها عن قتادة وسخت في حافظتي، لكن بعضهم تكلم الوالد عن قتادة. ثم أيضا يعني قال قتادة في قصة الصواب في خير أبي يعود وهو من أوسط الناس في قتادة لو تسلم بالسؤول وغيره، ما ذكروا هذه الزيادة فتنظر هذه الزيادة الشاذة، وقد أشار الحال محجر إلى شذوذ هذه الزيادة فقال الحديث الصحيحين ولم تذكر فيه هذه الزيادة، الحديثين من طرق كثيرة وخاصة أيضا الفريابي في كتابه دلائل النبوة ساق الحديث من عدة طرق ولم يذكر هذه الزيادة في حديث أنس، فهذه الزيادة الشاذة. أيضا حديث من طرق جاء في البخاري أيضا ما في هذه الزيادة. لا حديث تسمية هنا جاء من غير يعني هؤلاء الصحابة جاء من طرق كثيرة، لكن أقوى ما في الباب حديث الاغتسال هذا أو حديث أبي اللي رواه عن أبي سعيد الخدري، الإمام الذهبي إلى حديث أبي سعيد الخدري أنه أقوى ما في الباب، والبخاري ذهب إلى أنه أقوى ما في الباب هذا الحديث، حديث الباب رواه الترمذي، أما باقي الحديث ليس منها يعني كلها ضعيفة وهي ضعيفة جدا، فهذه الحديث خرجناها أقوى ما في الباب. أيضا بالنسبة لهذه القصة جاء من ذلك ابن مسعود، يعني قصة المعانة أيضا جاء من ذلك ابن مسعود أيضا ليس فيه هذه الزيادة، كذلك أيضا جاء من ذلك رواه ابن عاشر ليس فيه هذه الزيادة، فهذه الزيادة شاذة. فينا جاء عن غيرهم أيضا لكن جميع الحديث لا يصح منها شيء، لكن نفس الحديث المسعود في قصة أنس، قصة يعني اسمه أن الماء نبع بين أصابع رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أفضل قصة رواه ابن مسعود رواه أيضا من رواه ابن عاصم وهو مذكور مالك وهذه الزيادة.
ذكر بقوله تعالى عن أبي هريرة لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه.
نعم. إيه هذا ذكرنا نعم صدقنا. أيوه ويوضع أيضا هنا يعقوب بن سلمة عن أبيه ويعقوب بن سلمة كذلك الأب مجهول وأيضا لا يعرف له سماع من أبيه ولا يعرف أيضا يعقوب سماع من أبيه كما قال البخاري، الحديث ضعيف جدا بعض البخاري وغيره. قال وقال إسحاق إن تعطى التسمية عامدا عاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث قباح بن عبد الرحمن، طبعاً إذا كان هذا أحسن ما في الباب وهو ضعيف جداً يعني في ثلاثة من المجاهيل وأيضاً الثلاثة الذي وقع في إسنان ثم أيضاً مثنى معارض كما قلت. قال العيسى وقباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن الفريد وهو سفال المؤمن اسمه تمام بن حسين، وقباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب، منهم من روى هذا الحديث فقال عن ابن بطل نحويت فنسبه إلى جده. ثم قال حدثنا الحسن علي الحلواني، والحسن علي الحلواني ثقة ثبت وهو من الطبقة الحادي عشرة وتوفي عام 42 و200، قال حدثنا يزيد بن هارون هو ابن زادان السلمي وهو أيضا ثقة من ثبت حافظ صدق 99 و200 وقد أخذ له الجماعة عن يزيد بن عياض والليثي وهو متهم بالكذب كذبه الإمام مالك وغيره ومن طبقة السادسة عن أبي سفاوي الملي تقدم الإسلام عليه وكذلك رباح وبات رجال إسناد فهذا أيضا إسناد ساقط فالإسناد الأول بل هو أفضل لأن فيه يزيد بن عياض وهو متهم بالكذب يعني من ذهب إلى استحباب هذا الشيء أو وجوب هذا الشيء بسم الله وذكروا خلاف فيما إذا قال بسم الرحمن إذا قال الرحمن الرحيم مثلا أو بسم الرحمن فبعضهم قال إن هذا ما يجزي لأن الحديث ما ورد إلا بالتسمية بسم الله لكن كما تبين أن جميع الحديث ضعيف ولا يصح منها شيء نعم الطعام ورد بسم الله نعم طعام الوارد بسم الله أما زيادة بسم الله الرحمن الرحيم هذه ما وردت ولو يعني في سهل لكن أقرب الإنسان أن يقول بسم الله كما وردت نعم لكن هذا الحديث طبعا هذا الحديث ضعيف لو جهنه ضعيف وبينا في دور سابق أن هذا الحديث ضعيف ثاني لو حتى هذا الحديث ثبت ما يدل على هذا الشيء لأن هذا الحديث طبعا عام وما في شك أن في أشياء ثبت أو بالاتفاق أنه لا يسمى في بدايتها كما قلنا في الصلاة لا يسمى الإنسان إذا هذا يسمى بل يقول الله وحده ذلك في الأذان وغيره ما يسمى الإنسان فهذه تخص عموم هذا الحديث كذلك أيضا تخص هذا العموم به بالوضوء لأنه ما ثبت ولا حديث هو قال العلماء ذهب الى استحبابه كما ذكر اما انا ما اقول يعني مستحبه لان ما اثبت ولا حد ثم الذين ناقلوا صفه وضوء الرسول ما ذكروا لو كان يسمي كان ذكروا ابدا اي عثمان بن عفان عبد الله بن زيد وغيره نعم ما ذكروا التسمية
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتشر والاستثمار فانتشر قال وكتاب عن الشام ولديه قدرة وابن عباس ومجدان بن معي الشرك ووائد بن خشب وابي هريره قال ابو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم في من ترك المرض والاستنشاق فقال الطالب منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة فرأوا ذلك الوضوء والجمال سواء وفيه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمرة قال أبو عيسى وقال الطائفة من أهل العلم يعيد في الجنازة ولا يعيد في الوضوء فهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة وقال الطائفة لا يجوز في الوضوء ولا في الجنازة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنازة فهو قول مالك والشافعي في الآخرة
قال أبو عيسى حدثنا قتيبة بن سعيد وتقدم قتيبة بن سعيد مرارا قال حدثنا حماد بن زيد هو ابن درهم الأزدي الجهضمي وهو إمام من أئمة المسلمين وهو من كبار الطبقة الثامنة توفي عام 79 و100 وقد أخرج له الجماعة وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي وهو أيضا من الثامنة وتوفي عام 88 و100 وجرير بن عبد الحميد ينقسم الحديث إلى قسمين إذا روى من كتابه يعتبر حديثا حجة أو ثقة ثبت إذا روى من كتابه وأما إذا روى من حجة فهو ثقة نعم كيف يا
أخي؟
جرير بن عبد الحميد؟
قبل
إيه نعم موصوف بأنه يعني متشيع
مطلوب
كيف؟
أقول ما ضربه
ما في شك ما يضل هذا التشيع ما يضل هذا التشيع لا يضل جرير بن عبد الحميد وأيضا ما نظن يعني كان يعني من غلاة الشيعة لكن ما نقول نتكلم في عثمان وغيره. نتكلم إن في نتكلم في معاوية. هذا يعني ما في شك إن هذا طبعا ممكن ما في شك. لكن أيضا نقول عن غيره. ويرد من حال جرير بن أبي حميد أنه في الغالب أنه لا يحدث إلا من كتابه. طبعا كيف نعرف الشخص لا يحدث إلا من كتابه؟ من خلال ثلاثة أشياء. إما أن يكون راوي الحديث مثل يعني قتيبة بن سعيد يقول حدثنا جرير بن أبي حميد من كتابه ينص على ذلك، أو يعرف من حال هذا الشخص أنه في الغالب لا يروي إلا من كتابه، كما كان الإمام أحمد كان لا يروي إلا من كتابه، حال ما هو معروف أنه لا يروي إلا من كتابه. كذلك أيضا يبدو أن جرير بن أبي حميد لا يروي إلا من كتابه. الأمر الثالث إذا روى عنه شخص وهذا الشخص معروف بأنه لا يروي عن المحدثين إلا ما حدث به من كتابهم، كما ثبت عن يحيى بن معين مع عبد الرزاق كما تقدم. فالحفاظ الغالب يعني لا يختص يحيى بن معين بهذا، بل كثير من الحفاظ الغالب لا يروي عن الشخص إلا من كتابه. نعم احنا وجهنا
ثقات،
نعم احنا وجهنا جوابا جيدا انه ثقه لو حتى حدث من حبه
افضل
من رايك من هذا الشيء، الا اذا كان هذا الشخص يعني سيء الحافظه، اذا ثبت ان هذا الشخص سيء الحافظه لكن وصف بان كتابه صحيح فاستقرنا جميع حديث هذا الشخص وجدناه مستقيما قلنا هذا الشخص في الغالب لا يحدث عن كتابه. أنا مثل الجريم أبو حميد فالاستقام لا يكفي. أم منصور منصور بن معتمر السلمي أبو عتاب وهو أيضا ثقة من ثبت حافظ وهو من الطبقة الخامسة في عام 32 ومئة وقد أخرج له جماعة عن هلال بن يسار أو بن إساف وهو متفق على توثيقه وهو من الطبقة الثالثة هلال بن يسار وقيل إساف الأشجعي الكوفي متفق على توثيقه عن ثوبن قيس والأشجعي الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استدمرت فأوتر. طبعا الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بالنثرة، إخراج الماء من الأنف بدفعه بالنفس، والنثرة هي طرف الأنف. الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بدفعه بالنفس والنثرة هي طرف الأنف، يعني استنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف، لأن الإنسان يخرج الماء من أنفه. والعلماء اختلفوا في حكم المضمضة والاستنشاق وكذلك أيضا الاستنثار، فذهب الإمام أحمد وكذلك أيضا في نقل عيسى الترمذي عن ابن أبي ليلى وابن مبارك وإسحاق ذهبوا إلى وجوب المضمضة والاستنشاق، وهذا هو غادر في المضمضة والاستنشاق أنهما واجبتان. وسوف يأتي ذكر أدلة على ذلك. القول الثاني أنهما سنة وليس بواجب، وهذا هو مذهب الجمهور فالإمام مالك والشافعي. القول الثالث أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، هذا هو مذهب الحنفية. القول الرابع عكس هذا القول وهو أنهما واجبتان في الوضوء دون الاغتسال، وهذا منقول كذلك أيضا الإمام أحمد. وهناك قول خامس أن الاستنشاق هو الواجب فقط، الاستنشاق هو الواجب دون المضمضة، ومن ذهب إلى هذا أبو محمد بن الحجر وقال لم يثبت أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام بالمضمضة، لكن صحيح أنه ثبت حديث المضمضة وهو حديث عقيد بن صبرة، سوف يأتي ذكر هذا الحديث. القول الثالث أنهما واجبتان في الاغتسال دون الوضوء العكس. طبعا هناك أقوال أخرى أيضا، يعني بس في مذهب الإمام أحمد سبعة أقوال، لكن المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو المذهب أنه واجبتان في الاغتسال وفي الوضوء، هذان واجبتان النظر والاستنشاق والاستنثار. قال أبو عيسى الغزالي عن عثمان حديث عثمان أخرجه البخاري ومسلم. أما حديث عقيل بن الصبرة فقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه والإمام أحمد وابن خزيمة بن حسان الحاكم. ولفظ الحديث أصبر وضوء وخل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالاستنشاق، فهذا يدل على وجوب الاستنشاق. وفي رواية أخرى لحديث عقيق الصجرة وهي أصح من هذه الرواية، وهي إذا توضأت فنضمض واستنشق، إذا توضأت فنضمض واستنشق. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالمضمضة والاستنشاق، فهذا فيه دليل على وجود المضمضة والاستنشاق، يعني ليس هناك صارف يصف هذا الأمر من وجوب إلى الاستحباب. ورواية أخرى كما قلت رواها أبو داود بلفظ إذا توضأت فنضمض. وأخرج أيضا الدولابي كما في نص رواية للزيلعي فقال حدثنا ابن دار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بن نفيل عن أبيه عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهنا رسول عليه الصلاة والسلام أمر بالمضمضة والاستنشاق، كما قلت أن هذه الرواية أصح من الرواية الأولى. لماذا؟ لأن روى هذا الحديث عن الثوري بن مهدي عبد الرحمن المهدي، بينما الرواية الأولى جاءت من طريق الوكيع عن الثوري، وابن مهدي ما في شك أوثق وأحفظ من وكيع بن الجراح. ثم أيضا الثوري توبع على هذه الرواية فقال أبو داود حدثنا أما حديث العباس فقد أخرج الإمام أحمد بن أبي شيبة والطيالسي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن الجاوز وابن المنذر والطبراني في الكبير والبيهقي والحاكم. ولفظ الحديث استنتجوا مرتين بالغتين أو ثلاثا. طبعا أيضا هذا يفيد وجوب الاستنثار، وإن كان يعني رسول عليه الصلاة والسلام أمر بمرتين أو ثلاثا لكن هذا الأمر يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب. لماذا؟ لأنه ثبت في حديث ابن عباس أن رسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وأيضا في حديث أخرى أن رسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، ثم أيضا هذا بالاتفاق، فهذا هو الذي يصل هذا الأمر من الوجوب من وجوب سنتين أو ثلاثا إلى الاستحباب، إن هذا أمر مجمع عليه وهو يفتح بمرة واحدة. وأيضا ثبت في حديث ابن عباس أن رسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، فهذا الأمر يحمل على الاستحباب. طبعا إسناد هذا الحديث حسن أيضا الحافظ حجر شمات الفتح. وأيضا في رواية أخرى لحديث ابن عباس البخاري أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء ثم أضمض بها واستنشق. أما حديث المقدام إذا ما عدي كذب أخرجه أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا. طبعا إسناد هذا الحديث لا بأس به من جميع رجال الثقات إلا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي فقد جهله عن ابن المديني، لكن حافظ الذهبي وثق هذا الشهر. ثم أيضا حريز بن عثمان موصوف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، وهنا حريز بن عثمان روى عن عبد الرحمن بن ميسرة. ثم أيضا هذا الحديث له شواهد، فألقب أن هذا الحديث سند حسن لا بأس به. وأيضا أخرج هذا الحديث غير أبو داود، كذلك أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وكذلك في مسند الشاميين. أما حديث وابن حجر فقد أخرجه البزار فقال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا محمد بن حجر قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأتي بإناء فيه ماء فألقاه على يمينه ثلاثا ثم غمس يمينه في الماء ثم غسل بها يسار ثلاثا ثم أدخل يمينه في الماء فأخذ حفنة من ماء فمضمض واستنشق ثلاثا. وصلت أيضا طبعاً في الكبير وفي إسناد سعيد بن عبد الجبار قال عنه النسائي ليس بالقوي، وأيضا محمد بن حجر ضعيف. كلاهما موجود في إسناد البزاوي وإسناد أيضا الطبراني في الكبير وكذلك هذا محمد بن حجر. نعم كلاهما كلاهما ضعيف محمد بن حجر عن سيدنا بن جبار عن والد عن أبيه. ذلك أيضا حيث يقول فيه سعيد بن عبد الجبار، ثم نقل خلاف فيه، قال النسائي ليس بالقول، وقال ابن حبان وذكر ابن حبان في اتفاق، ومحمد بن حجر ضعيف. أما حديث أبو هريرة فقد أخرجه الشيخان وغيرهما، ولفظه إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر أو ثم لينتثر. فأيضا هذا الحديث يفيد وجوب الاستنشاق والاستنثار أيضا، لأن هنا أمر بهما. فأوجه الأقوال وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار لدلالة هذا الحديث على هذا الشيء. ثم قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. فحديث سلمة بن قيس إسناده صحيح، لأن جميع رجال ثقات، قتيبة ثقة وحماد ثقة وكذلك أيضا منصور وهلال بن يسار، فإسناد الحديث صحيح. ثم قال أبو عيسى حديث حسن صحيح. ثم قال واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقالت طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق، وقال أحمد الاستنشاق أوفد من المضمضة. طبعا هذا هو الراجح، أنه يجب المضمضة والاستنشاق، ومن تركهما يجب عليه أن يعيد الوضوء. قال وعيسى وقال الطائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة، ويعني ببعض أهل الكوفة الحنفية وحنيفة وأصحابه. وقال الطائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة، لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي في آخره. يبدأ بغسل اليدين، هذه هي السنة، لكن بالنسبة يعني الوضوء الواجب يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق. هذا اللي تقصده في أحد الأمثال قبل أن ننتقل للحديث الآخر. ما في شك أن الحديث كثيرة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بغسل يده، ثم حديث كما في حديث عثمان عبد الله بن زيد يبدأ بغسل يده. نعرف أن الخلاف في المضمضة والاستنشاق، بعضهم قال يبدأ بالاستنشاق أول، بعضهم قال يبدأ بالمضمضة. أما غسل اليدين فنعرف أن هناك خلاف في استحباب البداء بهما. نعم.
يقول عند غسل المرفق توصل
منها مين يقول هذا؟ يعني معاصر؟ هذا في نظر، لأنه ثبت في الحديث، بس ما هذا الحديث هذا بن زيد أنه كان يغسل لديه ثم يتمضط ويستنشق.
أفضل عليه ذلك؟
إيه نعم، غسل لديه ثم بعد ذلك يتمضط ويستنشق.
باب أن تمضط والاستنشاق من شخص واحد. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا ابراهيم بن موسى الغازي حدثنا خالد بن عبد الله عن عبد بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق بشخص واحد فعل ذلك ثلاثا. قال ابو عزه وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال ابو عزه وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب. وقد روى مالك بن عيينة وغير واحد من هذا الحديث عن عقب بن يحيى ولم يذكر هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق بشق واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد بن عبد الله ثقة حاسن عند أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم المضمض هو الاستنشاق من شق واحد ينسي، وقال بعضهم يكتبهما الأحب إليه، وقال الشافعي جمعهما في كلمة واحد فهو ذلك، وإن فرقهما فهو أحق إليه.
قال أبو عيسى حدثنا يحيى بن موسى والبلكي وهو ثقة من الطبقة العاشرة وتوفي عام 400. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الغازي هو أبو إسحاق التميمي وهو أيضا ثقة حافظ ثبت من الطبقة العاشرة توفي بعد 20. قال حدثنا خالد بن عبد الله هو الصحان وهو أيضا ثقة حافظ كما قال أبو عيسى الترمذي وهو من الطبقة الثامنة وتسعان 82 ومئة وقد أخرج له الجماعة عن عمرو بن يحيى وابن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني وهو من الطبقة السادسة وقد أخرج له الجماعة والجمهور على توثيقه وهو الأوجه أنه ثقة عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني متفق على توثيقه وهو من الطبقة الثالثة وقد أخرج له الجماعة فعلى هذا يكون إسناد صحيح لماذا الجميع رجال ثقات ومن قبل أن نبدأ في كلام هذا الحديث الحديث الأول هو حديث سلمة بن قيس لا ما خرجناه حديث سلمة بن قيس أخرجه النسائي في الصغرى وفي الكبرى وابن ماجه والإمام أحمد والحميدي والطبراني في الكبير والطيالسي والخطيب في التاريخ وابن المنذر في الأوسط وابن حبان في صحيحه وابن العتيق في أصل الغابة من طريق الطيالسي قال عبد الله بن زيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من فك واحدة فعل ذلك ثلاثة طبعا هذه هي السنة في المضمضة والاستنشاق السنة أن يجمع الإنسان بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة يفعل ذلك ثلاث مرات كما في هذا الحديث أما الفصل بين المضمضة والاستنشاق فهذا لم يثبت ولا في حديث واحد فصفة المضمضة والاستنشاق أنهما يجمعان في غرفة واحدة ويفعل هذا ثلاث مرات هذا هو الذي ثبت به السنة أما الفصل بينهما فلم يثبت فيه ولا حديث واحد قال الحديث قد البخاري من طريق خالد وكذلك الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وأبو عوان بن خزيمة وابن حبان وابن جعود والشافعي والإمام مالك طبعا الإمام مالك وغيره قد من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه قال أبو عيسى في الباب عن عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عباس في البخاري قال أبو عيسى وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب طبعا هنا الترمذي لماذا حسن حديث لمصححه مع أن جميع رجال ثقات إن هذه الزيادة زادها عبد الله زادها خالد بن عبد الله تفرد بهذه الزيادة خالد بن عبد الله لذلك أبو عيسى الترمذي لم يصحح هذا الحديث بل ذهب إلى تحسين هذا الحديث فقط لأن أبو عيسى الترمذي كما ذكرت سابقا يراعي الإسناد والمتن أيضا فما لا تجد إسناد واحد ما يقول عن هذا الإسناد هذا إسناد حسن صحيح وما يقول عنه هذا إسناد حسن غريب وما يقول هذا حديث غريب فأبو عيسى يراعي أيضا المتن وهذا هو مذهب جمهور أهل الحديث والمتقدمين بخلاف ما عليه المتأخرين الآن المتأخرين الآن لا يراعون في الحكم على الحديث إلا الأسانيد فقط وما في شك أن هذا خطأ فاحش ينبغي الإنسان إذا أراد أن يحكم على الحديث لا يراعي الإسناد والمتن أيضا فمن أجل تفرد خالد بن عبد الله الطحان بهذه الزيادة حكم عليه أبو عيسى بأنه حديث حسن لكن طبعا الأوجح أن هذه الزيادة مقبولة لأنها من ثقة حافظ وخالد بن عبد الله وقد أيضا البخاري صحح هذه الزيادة لأنه قد في صحيح وكذلك الإمام مسلم بن خزيمة وابن حبان إن مصر هذا الحديث في صحاحهم نعم هذا هو المقصود لا الحديث جاء من طرق أخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام مضمض واستنشق لكن قول ثلاثة من كف واحدة هي التي تفرد بها خالد بن عبد الله كما قال هنا قال وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ومن يذكر هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة وإنما ذكر خالد بن عبد الله وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث وخالد بن عبد الله ثقة حافظ فإذا زيادة خالد مقبولة لأنه ثقة حافظ وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد مجزئ وقال بعضهم تطبيقهما أحب إلينا طبعا الأوجح هو الجمع بينهما هذا هو الأوجح لأن السنة لم تأتي إلا بهذا الشيء الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة في رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام مضمضة واستنشق من كف واحدة ثلاث مرات يعني من كف واحدة مضمضة واستنشق ثلاثا بغرفة واحدة طبعا واضح ان هاي زيادة فيها نظر او فيها اجمال, والرواية الصحيحة هي رواية خالد بن عبد الله, وهي انه قال ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات وليس بغرفة واحدة, لانه يصعب على الانسان ان يعني يستعمل غرفة واحدة ويتمرض منها ويستنشق ثلاث مرات, هذا فيه صعوبة جدا. فالأرجح هو رواية خالد بن عبد الله أنه قال ذلك بثلاث غرفات وليس بغرفة واحدة. قال وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا. طبعا أرجح كما ثبتت به السنة الجمع بينهما, هذا هو الأرجح, وليس هناك حديث يخالف هذا الشيء. طبعا أقصد حديث صحيح لأن جاءت حديث ضعيفة في الفصل بين المضمضة والاستنشاق من هذه الحديث ما أخرجه أبو داود والطبراني في الكبير كلاهما من طريق ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده كعب بن عمرو اليامي قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ يفصل بين المضمضة والاستنشاق, لكن إسناد هذا الحديث ضعيف لأن فيه ليث بن أبي سليم وهو لا يحتج به, وكذلك أيضا مصرف والد طلحة مجهول, وأيضا في صحبة كعب بن عمرو نساء فبعض نفى صحبة كعب بن عمرو, فالحديث ضعيف. نعم
أبو مصرف
إيه طيب المصرف نعم مصرف مجهول صرف
لأبوه
نعم طلحة ثقة
طلحة
نعم مصرف مجهول جده مختلف نعم طلحة مجهول عن جده وكعب بن عمرو اليامي مختلف في صحبته. وضعف أيضا هذا الحديث الحافظ كما في التلخيص ونقل عن أبي حاتم بن القطان تضعيف هذا الحديث, الحديث ضعيف. وهناك أيضا حديث آخر في الفصل بين المضمضة والاستنشاق قال أبو القاسم الضاوي في كتابه مسلم علي بن الجعد حدثنا علي قال حدثنا ابن ثوبان عن عبده بن أبي لبابة قال سمعت الشقيق بن سلمة يقول شهدت عثمان توضأ ثلاثا ثلاثا وذكر أنه أفرد المضمضة من الاستنشاق ثم قال هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ظاهر هذا الإسناد أنه حسن من أجل ابن ثوبان, ابن ثوبان وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فيه خلاف, ولعل الأوجح أنه حسن الحديث, لكن هذا اللفظ يعتبر شاذ منكر. لماذا؟ لأن حديث عثمان جاء من طرق كثيرة وليس فيه هذا اللفظ أنه فرق بين المضمضة والاستنشاق, فتفاوض بن ثوبان في هذا اللفظ يعتبر منكر. لماذا؟ لأن يتكلم في حفظ بن ثوبان ثم الحديث جاء من طرق كثيرة وليس فيه هذا اللفظ وهو الفصل بين المضمضة والاستنشاق. وأيضا نقل الباوي بنفس هذا الإسناد عن علي أنه أيضا فصل بين المضمضة والاستنشاق ثم قال هكذا توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام, لكن أيضا هذا الإسناد أو هذا الحديث كالسابق أيضا يعتبر منكر من أجل كما قلت بن ثوبان فيه ضعف, وإن كان الأوجه أنه حسن الحديث لكن بن ثوبان خالف الثابت عن علي الذي ثبت عن علي في صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق ولم يصل بينهما, فرواية بن ثوبان تعتبر منفرة. لماذا؟ لأن الثابت عن علي الجمع بينهما, وبن ثوبان تفرد بهذا الإسناد عن علي بأنه كان يصل بين المضمضة والاستنشاق, وبن ثوبان في حفظ الكلام فتعتبر رواية منكرة. طبعا ابن السكن أخرج هذا الحديث عثمان وكذلك حديث علي في كتابه الصحيح, فابن السكن يصحح رواية عثمان ويصحح رواية علي, لكن أوجه أن كلا الروايتين لا تصح بل هي بل تعتبر أنها منكرة. فابن السكن معروف بأنه متساهل في التصحيح, فكثير من الحديث التي يذكرها في كتابه الصحيح ليست بصحيحة. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث. أحد له سؤال فيما يتعلق بهذا الحديث.
سؤال المرأة
يعني من ذهب إلى التفريق اعتمد على هذه الروايات.
يعني ما حضروا
لا تفرون ماذا؟ طبعا يعني ما في شك من ذهب إلى هذا لعل يعني استدل بها إلى حديث، لكن هذه الحديث ليست بصحيح. طيب لا ما بنجم من قول علي الإمام أحمد، وكذلك حتى الشافعي نفس النووي، وكذلك الحافظ حجر قال المشهور والثابت عن الشافعي الجمع بينهما بين المضمضة والاستنشاق. أما ما نقله الترمذي فهو مذهبه القديم، تعرف أن الشافعي مذهبه نعم، فنقل الترمذي هنا نقل عن مذهب القديم وهو الفصل بينهما، لكن مذهب الجديد استحباب الجمع بينهما لثبوت الحديث بذلك.